الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من سلسلة علماء العرب، ونبدأ على هذا الوجه بكتاب ابن يونس عالم الأرصاد، عنوان لقاء مع المتنبي. دعا عبد الرحمن ولده عليا إليه في قاعة الضيوف، كان علي ما يزال في التاسعة من عمره. جلس عبد الرحمن وهو يقول للحاضرين: هذا هو ولدي علي يا أهل الخير. وأشار عبد الرحمن لولده فجلس مع الضيوف. كان يعرف بينهم المؤرخين الشابشتي وابن زولاق، والطبيبين ابن رضوان وابن سهلان، والنحويين الأزهري والبجيرمي. وتوقفت عيناه عند رجل غريب لم يره من قبل، لكنه سرعان ما حدث أي خمن من يكون، فقال: أأنت يا سيدي هو أبو الطيب المتنبي الشاعر؟ فقال له عبد الرحمن: هل رأيته من قبل يا بني؟ قال علي لفوره: لا يا أبي، لكن وقع ذلك في روعي أي في خطري. فضحك أبو الطيب والحاضرون، وقال أبو الطيب لعبد الرحمن: أفي أسرتكم أحد من المنجمين؟ قال عبد الرحمن: جدي، وجدي هو يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وكان من كبار العارفين بالفلك والتنجيم، كان يعيش في مدينة صدفة بالقرب من أسيوط، وكان أجداده الأول يمنيين من بني حمير. قال أبو الطيب لعلي: ورثت إذن من جدك يونس يا بني قدرة الحدس، وهي قدرة لا يمنحها الله إلا للشعراء والعلماء، وإذا صدق ظني يا بني فستكون عالما في علم الهيئة أي علم الفلك مثل جد أبيك. سار علي يقول: ومؤرخا مثل أبي، على هذا عزمت يا سيدي. وتصايح الجالسون معجبين، فعلي طليق اللسان صافي الفكر، وهو ما يزال دون العاشرة من العمر. قال عبد الرحمن لأبي الطيب بزهو وفخر: لقد حفظ علي القرآن الكريم، ولديه ذاكرة عجيبة في حفظ الشعر، ولا أبالغ إذا قلت إنه يحفظ ما يسمعه أو يقرأه من الشعر من أول مرة، وهو يحفظ الكثير من شعرك يا أبا الطيب. قال أبو الطيب سعيدا لعلي: ما هو آخر ما حفظته من شعري يا بني؟ قال علي في الحال: حفظت آخر ما قلته يا أستاذ في كافور الإخشيدي. وهجم أبو الطيب والحاضرون، فقصيدة أبي الطيب الأخيرة كانت هجاء في كافور، وكافور هو الوصي على حكم أبناء الإخشيد لمصر آنذاك، والعلماء والأدباء يعرفونها ويكتمونها إلى أن يرحل المتنبي بعد أيام عن أرض مصر. قال عبد الرحمن لولده مغاضبا: أرحنا من صراحتك يا بني. هم علي بمغادرة المكان، لكن أبا الطيب قال لعلي: ابق يا بني معنا فأنت للسر كتوم. التفت إلى عبد الرحمن قائلا: لا تقص عليه يا أبا سعيد، فإني والله قد أحببته، لقد ذكرني بجرأتي في صباي، وأحب أن أسمع شعري من فمه الصغير. وانطلق عبد الرحمن ينشد أبا الطيب والحاضرين شعر أبي الطيب في ليلة زارته فيها الحمى. ورام الصمت والإعجاب على الحاضرين، وهم يسمعون صوتا صغيرا صافيا يلقي الشعر دون خطأ أو لحن. وأقبل على الصوت أحمد جد علي، وقف عند الباب يرنو بإعجاب لحفيده الصغير. عنوان جولة في المدينة. ذات نهار أردف أحمد حفيده وراءه فوق ظهر فرسه الأدهم أي الأسود، وغادر البيت معه في حي الفسطاط، حي مصر القديمة الآن بالقاهرة. في جولة للتنزه بالمدينة، وكان علي يحيط ظهر جده بساعديه وينظر يمنة ويسرة لكل ما يراه ومن يراه، الأماكن، الشوارع، الحارات والسائرين. رأى علي في رحلته مع جده البستان الكافوري بحي العسكر الذي يتنزه فيه كافور الإخشيدي في أيام الجمعة والأحد والثلاثاء كل أسبوع. ركب علي مع جده فوق معدية عبرت بهما النهر الصغير إلى جزيرة الروضة، وأراه مقياس الروضة الذي تسجل درجاته مناسيب الفيضان في نهر النيل كل عام، كما أراه قصر المختار الذي يعيش فيه كافور الإخشيدي ويحكم منه بر مصر والشام والحجاز. وعاد يعبران النهر على المعدية مع الفرس الأدهم ويتوجهان إلى أرض الطبالة، وكانت من مناظر القاهرة ومتنزهاتها التي تزار. قال أحمد لعلي: هذه هي أرض الطبالة، والطبالة يا علي كانت مغنية ماهرة وفي الدق بارعة على الطبلة والنقر على الدف، أقطعها والي مصر في زمانه هذه الأرض لتكون ملكا لها ولذريتها، ولذلك سمى الناس هذه الأرض أرض الطبالة. وزار معا الجد والحفيد مسجد السيدة زينب، وأكل غداءهما في سوقه الشهير، ثم مسجد الإمام الشافعي ومسجد عمرو بن العاص بحي الفسطاط، وصليا فروضهما، ثم عادا معا إلى البيت سعيدين. عنوان: اقرأ أولا. ذات ليلة شتوية وحول مدفأة في قاعة الراحة، ظل علي جالسا مع جده أحمد وقد ذهب الجميع ليناموا. سأل علي جده: جدي، لم لم تكن عالما مثل أبيك وأبي؟ فضحك الجد ومرر كفه على لحيته البيضاء وقال: كان أبي عالما، فعشنا معه في ستر يسير أي قليل من الرزق، فآثرت أن أكون تاجرا، ففي التجارة 9 أعشار الرزق. بنيت هذا البيت مثل بيوت الوجهاء والأعيان، وجرى المال بين يدي، ولولا هذا المال يا علي فربما لم يقدر أبوك أن يكون مؤرخا ومحدثا. العلم يا بني ليس طريقا للمال، في زماننا يا بني لا يكسب من العلم مالا إلا أحد عالمين: طبيب يداوي الناس بالأجر، أو مهندس يشيد المباني والقصور والقناطر والجسور بمال وفير له فيه نصيب كبير. قال علي: أريد أن أكون عالما في الفلك مثل جدي وفي التاريخ مثل أبي. فقال له جده: يا علي، لا تحلم بغاية إلا بعد أن تعرف الطريق إليها. اقرأ أولا في الفلك وفي التاريخ، ثم اختر لنفسك ما تشاء، فقد تجعلك القراءة تعدل عن هذا الاختيار. وأغفى علي حيث كان جالسا، فتمدد على وسادة مبسوطة واستغرق في النوم، فأدثره أي غطاه جده بعباءته ونام بجانبه إلى الصباح. عنوان: لكل علم أساتذة. دخل علي مكتبة أبيه لأول مرة، رأى فيها الكثير من كتب علوم اللغة وعلوم الدين والتاريخ وعلوم الفلك والرياضيات التي ورثها أبوه عن جده يونس، كتبا موضوعة بنظام وتصنيف، رفوفا فوق رفوف تحمل كعوبها المجلدة عناوينها وأسماء مؤلفيها. كانت بينها جداول فلكية بالعربية مترجمة ومؤلفة: السد هانت لفراهميرا الهندي، أزياج جداول فلكية للفزاري، البتاني، الخوارزمي، الفراغاني. وبينها كان كتاب المجسطي لبطليموس، وكتب أخرى في علم الهيئة أي علم الفلك. كان علي واقفا فوق سلم قصير ذي شعبتين يتأمل عناوين الكتب بانبهار ويشعر بالحيرة أمامها، فبأيها يبدأ وأيها يختار؟ سمع علي صوت جده يقول له: كان أبي يونس يقول: البتاني هو أفضل الفلكيين العرب وآخرهم، وبطليموس هو أفضل الفلكيين اليونان وآخرهم. نزل علي درج السلم وقال لجده: التاريخ بوسعي قراءته وحدي، لكن كتب الفلك والرياضة من يعلمها لي؟ قال أحمد لعلي: يا بني، لكل علم أساتذة فيه ومعلم، وسأختار لك من بينهم من يعلمك الرياضة أولا والفلك ثانيا، فالرياضة هي مدخل علم الفلك، وبعد ذلك أمامك كتاب الطبيعة المفتوح خلق الله في نجوم السماء وكواكبها. أجلس أحمد عليا بجانبه وقال له: إذا صدقت نبوءة أبي الطيب لك فسوف تكون يا بني عالما حقيقيا لا يخمد له ذكر، ولذلك عزمت على وقف ريع، أي ربح مال من مالي، يجعلك تفرغ حياتك كلها للعلم وتتحرر من إضاعة عمرك في السعي وراء المال وانتظار المال. عنوان: وداع الجد الطيب. مرت سنوات ثلاث قطع فيها علي شوطا كبيرا في دراسته لعلم الرياضيات وعلم الفلك، وصار بوسعه أن يكمل طريق المعرفة العلمية وحده في الرياضيات وفي الفلك. كان علي قد بلغ من العمر 13 سنة عام 354 هجرية 965 ميلادية. وفي تلك السنة نفسها لقي أبو الطيب المتنبي مصرعه وهو في طريق عودته من بلاد الفرس، وانتقل جده أحمد بن يونس إلى جوار ربه. سار علي مع أبيه وإخوته وأعمامه وأخواله في وداع الجد الطيب إلى مثواه بقرفة الإمام الشافعي، وعاد علي حزينا مع أسرته إلى البيت في الفسطاط. في الليل بكى علي وحيدا في غرفة الراحة هذين الرجلين. الشاعر الذي لم يره سوى مرة واحدة، والتاجر الذي وهبه مالا يقيه من أحداث الزمان. عنوان: عام الأحزان. في العام التالي كانت مصر تشهد سلسلة متوالية من الأحداث. بدأت الأحداث مع انفراد كافور الإخشيدي بالسلطة دون أبناء الإخشيد، بعد أن ظل وصيا عليهم أكثر من 10 سنوات، فقد أغار القرامطة، وهي فرقة من فرق الشيعة الرافضة عدوة السنة، على بر الشام، وأسروا قافلة مصرية كبيرة كانت في طريقها إلى الحج، وكان بها فقط من الجمال 20,000 جمل. وفي العام الذي تلاه حدث زلزال في القاهرة دمر حي الفسطاط وحده بما يزيد عن 1700 منزل، وهلك في هذا الزلزال والد علي أبو سعيد عبد الرحمن وأمه وعدد من إخوته وأقاربه. ولم يكد أهل القاهرة يخرجون من أحزانهم على موتاهم حتى دوت أصوات المنادين وتجاوبت في أرجاء المدينة يدعون الناس للجهاد، فقد أغار ملك النوبة على جنوب مصر وراح يحرق المدن والقرى ويعيث فسادا، ورجاله في أرض الوادي بين الشلال الأول وإخميم يقتل الأهالي بالسيوف وينهب الأموال، ثم جاء الفيضان منخفضا فجفت الأراضي وهلك الزرع والضرع الحيوان وجاع الناس وكثر السلب والنهب. نهض كافور بواجبه يرد غارات القرامطة في الشمال الشرقي وملك النوبة في جنوب الوادي ويواسي المنكوبين في الزلزال. وأثر الحجاج في من قتل من رجالهم ومن أثر. أرهقه الجهد والكمد أي الحزن الشديد، فوافاه أجله بعد انفراده بالحكم بسنتين وأربعة أشهر. عنوان: الرحيل إلى حلوان. كان علي قد أتم من العمر 16 سنة، وبلغ من العلم بالتاريخ والرياضة والفلك مستوى نظريا عاليا يجادل به العلماء، وعلى غير توقع، ومصر تعاني من ضعف الحاكمين بعد كافور، اندفع الفاطميون الشيعة الروافض أعداء السنة قادمين من تونس يغزون أرض مصر بقيادة جوهر الصقلي، وجاءت الأخبار بتسليم أهل الإسكندرية مدينتهم للفاتحين الأقوياء دون قيد ولا شرط، وبأنهم في طريقهم إلى عاصمة مصر لينهوا عهد الدولة الإخشيدية ويقيموا دولتهم الشيعية الفاطمية الرافضية التي عزموا على أن يجعلوا من عاصمة مصر عاصمة لها. اتخذ علي مع إخوته قرارا بالنزوح مع من بقي حيا من الأسرة إلى ضاحية حلوان، وكان لجده بها بيت شتوي كبير. حمل علي معه ما كان قد نجا من حرائق الزلازل من كتب أبيه وجده الأعلى. عنوان: سنوات البداية. اعتكف علي في حلوان سنوات عديدة يواصل قراءته لكتب الفلك القديمة والمعاصرة له، ويتأمل طويلا في الليل في مواقع النجوم والكواكب في السماء، ويسافر على فرسه الأشهب فرس يخالط بياض شعره شعر أسود، يسافر على فرسه الأشهب من حلوان إلى أحياء الفسطاط والعسكر والقطائع ليجلب منها آلات من أدوات الرصد المعروفة، ويعود بها إلى حلوان ليصنع بمعونة حداد ونجار ماهرين آلات أخرى لرصد النجوم والكواكب، آلات تحدثت عنها كتب الفلك ووصفها الفلكيون في كتبهم، ولم يعثر منها على شيء في عاصمة مصر. وكان علي يرقب توالي الأحداث في عاصمة مصر، فقد أنشأ الفاطميون الشيعة الروافض أعداء السنة حيا جديدا بها هو حي الأزهر، وفتحوا الجامع الأزهر كما فتحوا ديار الشام والحجاز. وعندئذ أقبل الخليفة الفاطمي الشيعي المعز لدين الله كما لقب بذلك من تونس، ودخل عاصمة مصر وأسماها لأول مرة القاهرة، ولم يقدر له أن يظل حيا سوى سنتين. قمع فيهما في الشام الأتراك الموالين للعباسيين السنة والقرامطة الشيعة، وترك وراءه ملكا عريضا يمتد من تركيا إلى بلاد النوبة ومن حدود اليمن إلى المحيط الأطلسي. عنوان: ميراث الشعوب. أتم علي 30 سنة من عمره وقد أكمل تثقيف نفسه في علم الفلك، وأقام مرصده الخاص والمتواضع في ضاحية حلوان في المكان نفسه الذي أقيم به مرصد حلوان عام 1994 ميلادية. بدأ علي يفكر في عمل جداول فلكية خاصة به يصحح بها أرصاد السابقين ويدون فيها ما يكتشفه هو من المعارف الفلكية بأجهزة لمرصده الفلكي في عالم الأفلاك والكواكب والنجوم. كان علي قد وعى تماما المعارف الفلكية التي انتهت إليه من بابل في بلاد ما بين النهرين، ومن فارس والصين والهند واليونان والمصريين القدماء، ووقف علي منبهرا أمام معارف المصريين القدماء الذين عرفوا علم الفلك معرفة عملية منذ القرن 40 قبل الميلاد، حين عرفوا حياة الاستقرار والزراعة، ولم تكن معارفهم الفلكية نظرية تماما أو رياضية فحسب مثل معارف اليونان، وأدرك أنهم ولا بد كانت لديهم آلات لرصد النجوم، حتى أنهم حددوا مواقعها وسموها باسمها، وعملوا لها خرائط نجمية، ورصدوا جري القمر وجري الشمس، وربطوا بين فيضان النيل وطلوع نجم الشعرى اليمانية قبيل شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وأدركوا كروية الأرض وأنها تدور حول نفسها، وجعلوا السنة 12 شهرا والشهر 30 يوما، وأكملوا عدة أيام السنة الشمسية 5 أيام هي أيام النسيء، وجعلوا فصول السنة 3 فصول هي الفيضان والزرع والحصاد، وعرفوا كسوف الشمس وخسوف القمر، وسجلوا بعض أحداث السماء مثل ظهور جرم ذي ذنب طويل يعبر السماء، واستخدموا المزولة الشمسية والساعة المائية، وعرفوا بروج القمر والنجوم الزهر المتلألئة والنجوم الخمس المنطفئة، وتركوا في قبر لفرعون وهو سيتي الأول خريطة فلكية، وفي معبد فرعوني معبد دندرة دائرة جدارية فلكية. حمد علي للعرب أنهم جمعوا في معارفهم الفلكية بين النظر اليوناني والعمل الهندي والمصري في علم الفلك، فكانت أرصاد بغداد والري ودمشق في العصر العباسي الأول، وكانت الأزياج أي الجداول الفلكية العربية التي انتهى ميراثها إليه. عنوان كسوف وخسوف. كان علي قد هدته حساباته الرياضية وأرصاده الفلكية، وقد بلغ من العمر 35 سنة، إلى أنه سيحدث في سماء مصر كسوف للشمس عام 77 و900 ميلادية، وخسوف للقمر عام 78 و900 ميلادية. وأعلن علي نبوءته هذه لصديق أبيه المؤرخ ابن زولاق وهو يزوره في حلوان، فنقل ابن زولاق هذه النبوءة إلى الوزير العالم يعقوب بن كلس، فنقلها هذا إلى الخليفة العزيز بالله ثاني الخلفاء الفاطميين الشيعة في القاهرة. وفي اليوم المحدد والساعة المحددة بعد عام رأى الخليفة العزيز بالله ووزيره يعقوب، وكان جالسين في شرفة القصر الشرقي بالأزهر، رأى يا كسوف الشمس رأي العين حين اعترض جسم القمر الطريق المرئي بين الشمس والأرض. وعندئذ صاح الخليفة العزيز بالله صدق أبو الحسن علي فيما قاله، ومن صدق في نبوءته الأولى سيصدق في نبوءته الثانية. قال الوزير يعقوب للخليفة يا مولاي، ما قاله أبو الحسن ليس بنبوءة، ما قاله هو حسابات عالم فلكي له في حلوان مرصد مجهز بآلات الرصد. النبوءة يا مولاي يقولها المشتغلون بالتنجيم، وأبو الحسن علي بريء من التنجيم والمنجمين الذين كذبوا وإن صدقوا. قال الخليفة العزيز بالله أدعوه إلى لقائنا يا يعقوب، فلن تزهو بغداد على القاهرة بعلمائها في الفلك. عنوان قاهرة المعز. قبل أن يلقى أبو الحسن علي الخليفة الفاطمي صحبه الوزير يعقوب في جولة بحي الأزهر ليرى ما معه ما شيده الفاطميون الشيعة من منشآت في القاهرة، وجاب الوزير به في أنحائها. رأى علي منبهرا بالفخامة والثراء في حي الأزهر الجامعة بأروقته وصحنه ومئذنتيه وأعمدته الرخامية البيضاء، والقصر الشرقي والقصر الغربي وقصر البحر في عين شمس، وقاعة الذهب ومجلس الملك وقصر القرافة الذي شيدته تغريد أم الخليفة العزيز على شاطئ النيل، وكان به حمام وبستان وقنطرة مقامة على قبو، وشاهد أمراء الجند يحملون أطواقا من الذهب ومن الفضة، وشاهد وجوه القاهرة الجديدة دار الصناعة دار الملك منازل العز الهودج الأندلس قبة الهواء السكرة، وكانت كلها أماكن للتنزه وللاحتفال بالمناسبات والأعياد. صاح علي معجبا هذه هي القاهرة الفاطمية الشيعية. فقال له الوزير يعقوب باسمة، بل قل قاهرة المعز. عنوان لقاء لا ينسى. لقي الخليفة العزيز بالله العالم أبا الحسن علي أحسن لقاء، وسأله كثيرا عن مرصده في حلوان، ثم قال له: ما الذي تشير به علينا يا أبا الحسن لنجعل من القاهرة كعبة للعلم والأدب كما هي كعبة للعمارة والفن؟ قال أبو الحسن علي: يا مولاي، آن الأوان لكي يتحول الجامع الأزهر، وهو أكبر جامع عرفته مصر، إلى جامعة تدرس فيها كل علوم الدين وكل مذاهب الفقهاء وكل العلوم العقلية، علوم الفلك والطبيعيات والرياضيات. التفت الخليفة إلى وزيره يعقوب وقال له: ها قد وجدت عالما أيها الوزير يؤيد فكرتك لتحويل الجامع الأزهر إلى جامعة، فتولى هذا الأمر بنفسك. ثم قال له وهو ينظر إلى أبي الحسن علي: واستعن بعالمنا هذا ابن يونس. ثم أضاف الخليفة قائلا: كان جدك يا أبا الحسن عالما في الفلك، هكذا قال لي ابن زولاق، وإحياء لذكرى جدك في شخصك يا أبا الحسن سنلقبك منذ اليوم بلقب ابن يونس. ظل هذا اللقاء لا ينسى في ذاكرة علي بن يونس، فحمل هذا اللقب في حياته كأغلى لقب وأعلى وسام. اعتذر ابن يونس للخليفة عن قبول أي راتب يجريه عليه، فقد ترك له جده يونس من المال ما يغنيه ويكفيه. انصرف ابن يونس من بين يدي الخليفة عائدا إلى حلوان، وقد أصبح له في قمة السلطة صديقان، الخليفة ووزيره يعقوب. وبين الحين والحين كان ابن يونس يفد إلى القاهرة المعزية ليلقي دروسا في الفلك بالجامع الأزهر، ويصطفي من بين طلابه مساعدين له في أرصاده في حلوان. عنوان الجداول الصغرى. أنجز ابن يونس عمله الفلكي الأول، وكان هذا العمل جداول فلكية خاصة بإقليم مصر، وكأنه يصل بها من قطع من جهود مصر الفرعونية في أرصاد علم الفلك. كانت الجداول عن سماء مصر، شمسها وقمرها ونجومها وكواكبها، وارتباطها جميعا بفصول السنة الأربع في مصر الفاطمية الشيعية، وبمواسم الزراعة الفرعونية الثلاثة المستمرة في مصر من فيضان وزرع وحصاد وخسوفات قمرية وكسوفات شمسية. أذاع ابن يونس جداوله هذه بين الناس، فلقيت حفاوة بالغة وعناية كبيرة من الصفوة بين العلماء والحكام والمعنيين بالري وبالزراعة وبالفلاحة، وصارت هذه الجداول معروفة بين الخاصة باسم زيج جداول ابن يونس. قال ابن يونس لتلاميذه في مرصده بحلوان: ما زلنا في البداية نناوش بأرصادنا صفحة السماء، فهذه الجداول يا أهل الخير هي الجداول الصغرى، وآن لنا أن نقوم بأرصادنا الكبرى. كان ابن يونس قد بلغ آنذاك من العمر 42 سنة لا تزيد، وقد نصب الخليفة العزيز بالله ابنه الحاكم بأمر الله وليا للعهد، وأخذ له البيعة وهو ابن 9 سنوات. طريق الحقيقة. راح ابن يونس يفكر مليا في أمرين، يقضي بأحدهما نهارا ويقطع بآخرهما ليلة. في النهار كان ابن يونس يتم عمل أبيه، يجمع ويكتب مواد كتاب في التاريخ من كتب السير والتراجم للشخصيات أسماه منذ البداية تاريخ أعيان مصر. وفي الليل كان ابن يونس يواصل أرصاده السماوية، يحدق بمنظاره وأجهزته في النجوم والكواكب، ويرى انتقالها من مكان إلى مكان مع دوران الأرض، ويدون مواعيد شروقها وغروبها ونزول القمر في الأبراج. بدت له السماء آنذاك كونا أرحب، أي أوسع مما يخص مصر من أجرام الفضاء، وكان ينسق بمهارة بين عمله وعمل مساعديه، ويسجلها طولا وعرضا أولا بأول ويوما بعد يوم في جداوله الكبرى، ويقول لمساعديه: ما نحتاجه من صبر ودقة في الرصد أيها الإخوان هو الإيمان بالله، ثم الشعور بالمتعة في مراقبة بديع صنع الخالق في فضاء السماوات، وليكن مبدأنا ونهجنا هو الرصد العملي والقياس العقلي، والكون من حولنا هو ساحة الرصد، ومن الكون نستنتج بالرصد حقائق الكون، وإلى الكون وحده ترد هذه الحقائق. عنوان: حلم لم يتحقق.